بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: القصص. قال: القصص والقص لغة تتبع الأثر، من ذلك وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. فهذا من حيث اللغة القصص تتبع الأثر، فيه تتابع. وأيضا قوله: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، أي يتتبعان الأثر، تتبعان الأثر. تقول: قصصته، أي تتبعت أثره. وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. فأنا مثلا قلت: زيد أكل البصل، هذه قصة؟ نعم. ها، هذه ليست قصة. انظر التعريف عن قضية ذات مراحل، هذه ما فيها مراحل. زيد أكل البصل، تينا. لكن مثلا قلنا: زيد أكل البصل فعلم به أبوه فمنعه أن يأتي إلى المسجد وقال له: لو رأيتك لطردتك. هذه قصة. طيب، هذه فيها مراحل. فجاء زيد فعلم به أبوه فطرده، هذه قصة. أما زيد أكل البصل واكتفينا، هذه ما هي قصة، هذه ما هي قصة. فإذا القصة فيها إيش؟ مراحل، فيها مراحل ينتقل من شيء إلى شيء. تقول مثلا: شخص معروف القصة التي ذكرت في ذلك، شخص كان أكولا فجاءوا عند الطعام وكان الطعام يسيرا، فذكر لي شخص: كيف يعني، إيش حصل لأمك؟ قال: أخي، أمي يعني أول جاءها يعني وجع، ثم ذهبنا للطبيب وقرر لها كذا، أي نعم، وبعدين، وجلس يقص عليه القصة، نعم، ثم قرر لها علاجا واستمرينا على هذا العلاج وظهر شيء من التحسن، ثم رجعت مرة أخرى. طيب، ثم بعد ذلك سافرنا بها ثم إلى سوينا عملية، وبعدها قال ماتت. وينظر إلى الصحن وقد صاحبه أكمله. هذه الآن قصة ذات مراحل. اليوم الثاني قال: وكيف عد علينا القصة، إيش قصة أمي؟ قال: أمي مرضت وماتت. انتهت. هذه الآن قصة، هذه ما هي قصة، ما فيها مراحل، مرضت وماتت، انتهينا. نعم، ثم جلس يأكل معها. أيوة، وهكذا بعضهم يقول: هات قصة يوسف. نعم، وجلس يتبعه الجماعة يشتغلون حتى لم يبقوا له شيئا. قالوا: ما شاء الله، تحفظ القصة جيدا، جزاك الله خير، استفدنا. نعم، وقد كملوا عليه الأكل. المرة الثانية هاتنا قصة يوسف، قال: ابتلي ثم نجاه الله. نعم، خلاص. فإذا الأولى قصة، الثانية ما هي قصة، الثانية ما هي قصة. طيب، فإذا القصة الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، يتبع بعضها بعضا، يكون فيها يتبع بعضها بعضا. وقد تكون القصة ببسط وتوسع، وقد يكون فيها اختصار، وقد يكون فيها توسط، على حسب المقام الذي يذكر الشخص فيه قصته. نعم. فهذا قال مرضت ماتت، قصة مختصرة جدا، قصة مرضت هذه أول مرحلة ثم ماتت خلاص، قصة مختصرة. قال رحمه الله: وقصص القرآن أصدق القصص. وإذا عرفت أن قصص القرآن هي أصدق القصص فهذا يدعونا إلى إيش؟ ها؟ التصديق، الاستكثار من مطالعة قصص القرآن، الإشادة بها، ذكرها، دعوة الناس بها، أخذ الحكم منها والعبر، لأن هذه أصدق القصص، لا كذب فيها البتة، لا كذب فيها البتة. قال لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وأيضا ومن أصدق من الله قيلا. قال: وذلك لتمام مطابقتها للواقع، فإن الصدق هو مطابقة الواقع، كما أن الكذب مخالفة الواقع. فالقصص التي قصها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهو قص لجميع أمته، هذه القصص هي أصدق القصص، أصدق القصص. نعم. قال: وأحسن القصص، أيضا هذا مما ينبغي أن يكون معلوما، فقصص القرآن أصدق القصص. ثانيا: أحسن القصص، قصص القرآن أحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص. قال: وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. فهي قصص صادقة وقصص حسنة، أيضا قصص حسنة. وأنفع القصص، هذا الثالثة، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيها عبرة وعظة وتذكرة. فهي نافعة، بل هي أنفع القصص. لماذا؟ قال: وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، في إصلاح الظاهر والباطن. فإذا قصص القرآن هي أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص. وقصص القرآن قيل هي ثلث القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: لأن القرآن مجزأ ثلاثة أجزاء: جزء توحيد، توحيد وإيمان، وجزء أحكام، وجزء قصص. وجزء قصص، فقصص القرآن هي تعتبر ثلث القرآن، ثلث توحيد وإيمان، وثلث في بيان الأحكام، وثلث في القصص، مع ما يتضمن ذلك كل الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير. وإذا عرفنا أن ثلث القرآن قصص، فهذا يدعونا إلى الاهتمام بقصص القرآن، وأن نعتني بقصص القرآن، لأن قصص القرآن هي أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص. وبعد ذلك أيضا قصص السنة الصحيحة، قصص السنة الصحيحة فهي أصدق القصص بعد ذلك، وأحسن القصص وأنفع القصص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه بعض أخبار بني إسرائيل، يذكر ذلك للعظة وللعبرة، أو يقص عليهم بعض ما يحصل لبعض أمته: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فأوى إليها فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض ذاهبا فأعرض الله عنه. هذه قصة، هذه قصة. فلهذا ينبغي العناية بقصص القرآن وقصص السنة، وأن نعلم الناس بمثل ذلك، يعني في مقام الإيمان والتوحيد نأتي بقصص القرآن والسنة، في بيان الأحكام والحلال والحرام نأتي بما يتعلق من القرآن فيه كفاية، وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب كذلك نأتي من القرآن والسنة في ذلك كفاية ولا بأس، يعني بذكر شيء من ذلك، يعني مما وغير القرآن والسنة، ونتحرى فيه الصحة فيما فيه عبرة وفيه عظة. والله عز وجل قال النبي: وذكرهم بأيام الله، تذكير بأيام الله وبما أجراه الله عز وجل على الأمم السابقة. فإذا هذه القصص التي في القرآن والتي في السنة ليست مجرد على القصد يعني التسلية وتمضية الوقت، وإنما هي لهذه المنفعة، فلهذه هي أنفع القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأهل العقول. ولهذا الله عز وجل يذكر قصص بعض الأمم ثم يدعوهم إلى التذكر، يدعوهم إلى التفكر، يدعوهم إلى التدبر، من أجل أن يحصل الانتفاع بهذه القصة، إما بقصة نجاة أهل الإيمان وشقاوة أهل الكفران، وهكذا بدخول أهل الإيمان الجنة وبدخول أهل الكفران النار، وهكذا بما يحصل من صبر وتحمل عند أهل الإيمان، وهكذا من هذه الأشياء. فلا يكون المقصود أنها قصة، تعالوا نسمع قصة وسرد عليهم قصة نبي من الأنبياء من القرآن، والمراد أنه دخل وطلع ونزل وفعل وحصل وكذا فقط. لا، لابد أن تكون هذه القصص على مراد الله عز وجل، فإن الله عز وجل ما قص على نبيه هذه القصص إلا من أجل حصول العبرة وحصول التذكير وحصول أيضا التثبيت بما في هذه القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم. طيب، إن شاء الله تتمة سيأتي معنا أقسام القصص في القرآن وأيضا الحكم المتضمنة الحكم التي تتضمنها هذه القصص، وأيضا ما يتعلق بتكرار القصص وما الفائدة من ذلك. وهذا أمر يعني ينبغي العناية به، لأن كثيرا من الناس ربما يتكلم في قصص الأنبياء وقصص يعني بعض الأمم ويكون مذكورا في القرآن وفي السنة، فإذا به يهجم على بعض الكتب التي لا تعتني بالصحيح فيذكر غرائب وعجائب ويذكر ما يخالف نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة. فلهذا لا بد من العناية بقصص القرآن والاهتمام بقصص السنة الصحيحة، وأن نحذر كل الحذر من الزيادات الملفقة المكذوبة على هذه القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، أو قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.